بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود،
ومعكم من وراء الميكروفون
نواف ابراهيم
وفهيم الصراني.
تستمعون في حلقه اليوم الى المواضيع التاليه.
إذن وزارة الدفاع الروسية تعلن العثور على 300 مدفن داخل مقبرة جديدة قرب مخيم الركبان في سوريا.
وفي موضوعنا الثاني، موسكو تقول أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبسط استنتاجاتها لتبرير العدوان الغربي على سوريا.
واستمرار الاحتجاجات الشعبية في الجزائر ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.
ومن ثم ننتقل للحديث عن المؤتمر البرلماني العربي، ما الجديد بخصوص القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا؟
وصحيفة ألمانية تقول بأن صاروخ تسيركون فرط الصوتي الروسي أصبح أكثر بكثير مما توقع الخبراء الغربيون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، وننتقل وياكم للحديث عن التفاصيل.
إذن موضوعنا الأول، إذ تعد قضية مخيم الركبان من أكثر القضايا الإنسانية التي ترزح تحت ابتزاز الولايات المتحدة لسوريا وحلفائها من خلال منع وصول المساعدات للاجئين فيه وتحويل القضية إلى قضية إنسانية عالمية تدين بها الدولة السورية وحلفائها.
نعم فهيم، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الأقمار الاصطناعية رصدت الظروف المأساوية التي يعيش فيها قاطنو مخيم الركبان، كما تم العثور كما يعني تحدثنا آنفا على مقبرة جديدة تحوي 300 مدفن قرب سياج المخيم.
نعم، الوزارة في بيان لها قالت أنها تواصل رصد الوضع في المخيم، وأن صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل أيام تظهر الظروف القاسية والحقيقية التي يعيشها قاطنو مخيم الركبان.
نعم فهيم، وكانت الوزارة قد أضافت وتحدثت عن أن معظم أماكن الإيواء في المخيم مؤقتة وغير مناسبة للعيش في فصل الشتاء، مما يضطر بعض اللاجئين للعيش تحت سقائف أو الخيام.
نعم، من ناحية أخرى رصدت وزارة الدفاع الروسية أوضاع اللاجئين في مخيم الركبان غير الصحية، حيث تقع أقوام من النفايات بجوار المساكن وتنعدم مخازن للمواد الغذائية ومراكز لتوزيع الأغذية، ويحدث تبادل المواد الغذائية وغيرها من السلع في أسواق صغيرة بدائية يسيطر عليها المسلحون.
نعم فهيم، وكانت وزارة الدفاع قد شددت على أن مخيم الركبان بالفعل قد فقد منذ فترة طويلة وضعه كمركز للإيواء، وأصبح يعني مكانا يحتجز فيه المدنيين كرهائن بالقوة. وبهذا الصدد، وفي حديث خاص لبرنامج بلا قيود، قال القائد الميداني وعضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي أن مخيم الركبان منذ أن نشئ أو تم تأسيسه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة وأهمها ابتزاز سوريا وحلفائها وشيطنتهم.
طبعا في البداية مخيم الركبان منذ البداية عندما أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الواقعة عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية كانت له أهداف عدة. أولا هذا المخيم سياسيا كي يكون ورقة ضغط وابتزاز إنساني على الدولة السورية وشيطنتها وشيطنة الجيش العربي السوري أمام الرأي العام العالمي على أن السوريون هم هاربون من الحرب وبالتالي هم يقطنون الصحراء ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا أحد يكترث لأمرهم. طبعا هذه الفخ السياسي قد فوتت الفرصة الدولة السورية على الولايات المتحدة الأمريكية عندما دعت إلى عودة المهجرين من كافة الدول المحيطة واستطاعت استيعاب المهجرين الذين هم في داخل الأرض السورية، وبالتالي سيدي الكريم استطاعت الدولة السورية أن تحرز تقدما كبيرا في هذا المجال، طبعا بالتعاون مع حليفتها الأساسية روسيا، واستطاعت أيضا أن تستقطب مئات الآلاف من المهاجرين الذين عادوا إلى وطنهم وإلى أعمالهم وإلى منازلهم التي حررها الجيش العربي السوري، وقدمت العديد من التسهيلات وعلى رأسها مراسيم العفو من السيد الرئيس، بالإضافة إلى تسهيلات بالنسبة للخدمة الإلزامية والاحتياطية على عكس ما يشاع.
نعم، وأشار الحاج علي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجعل من مخيم الركبان معتقلا لتحقيق المزيد من الابتزاز السياسي بعد فشلها في الميدان.
من الناحية الميدانية على الأرض نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحول الموجودون داخل مخيم الركبان إلى معتقلين، وبالتالي هي تريد المزيد من الابتزاز السياسي لأنها فشلت في المعركة العسكرية وأصبح وجودها غير مرغوب به، والضغط الروسي المستمر من أجل إخراج القوات المتبقية من الولايات المتحدة الأمريكية. نضيف إلى ذلك أن هناك إرادة في المنطقة لمحور المقاومة لخروج هذه القوات والاستعداد لتصديها، وبالتالي هي تريد فقط ورقة من أجل ابتزاز سوريا سياسيا وابتزاز أيضا روسيا سياسيا عبر التظهير أن هناك عامل إنساني خطير جدا يجب التعامل معه. والدليل على ذلك أن الدولة السورية أرسلت العديد من القوافل ومن المساعدات الإنسانية إلى هذا المخيم تحديدا، وبرفقة وبصحبة وترفيق قوات الشرطة العسكرية الروسية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت لهذه القوافل بالدخول إلا ما رحم ربي، يعني قافلة واحدة قد سمحوا بدخولها، وهم لا يسمحون أيضا بدخول قوافل من الأمم المتحدة. وبالتالي سيدي الكريم، الموضوع أصبح واضح ومكشوف، والدولة السورية الآن جاهزة لفتح المعابر للعودة الطوعية والآمنة لهؤلاء المحتجزون هناك.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند الحاج علي حول ما يجري في مخيم الركبان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى الحديث عن موضوع جديد وأيضا متصل بسوريا، ولكن ليس من الناحية الميدانية فقط وإنما من الناحية الميدانية والإنسانية والسياسية أيضا، وهو موضوع حصر الأسلحة الكيميائية. وقالت موسكو أن اللجنة الدولية لحصر الأسلحة الكيميائية تبسط استنتاجاتها لتبرير العدوان الغربي على سوريا، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي المحرم دوليا في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية قد خرج باستنتاجات غير واضحة ومتعمدة.
نعم مستمعي الأكارم، وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن الاستنتاجات من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول بلدة دوما في سوريا تشير إلى تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
نعم فهمنا. نعم مستمعينا الكرام، بناء على ذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية وقالت أنه من المثير للقلق أن البعثة بشأن الوقوف على حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تفضل التجاهل التام لحجم المعلومات المقدمة من الجانبين الروسي والسوري، والتي تؤكد الطبيعة المسرحية لهذا الحادث الكيميائي الذي قامت بإخراجه منظمة الخوذة البيضاء التي تعمل خلف ستار العمل الإنساني.
نعم، الخبير في مجال الأسلحة الكيميائية والمفتش السابق في الأمم المتحدة في العراق أنتون أوتكين قال بأنه لم يكن ممكنا العثور على الضحايا في دوما لأن فريق التفتيش كما يزعمون تدخل أو دخل إلى المنطقة متأخرا، وبالتالي الضحايا تم دفنها.
أقوم بتحليل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهو النهائي عن أحداث دوما، ولاحظت أشياء غريبة. فمثلا السؤال الأول الذي يجب طرحه، هل كان هناك ضحايا في دوما؟ لأنه إذا لم يكن هناك ضحايا فمن المستحيل الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية، لأن استخدامها يعني سقوط الضحايا، وهذا ما يميز هذا السلاح عن غيره. ولكن لم يكن ممكنا العثور على الضحايا في دوما لأن فريق التفتيش كما زعم دخل إلى المنطقة متأخرا، وبالتالي الضحايا تم دفنها. لا أفهم المشكلة في استخراج الجثث وتسجيل وجود مادة سامة بين الضحايا. هذا العمل لم ينفذ، ولكن على أي حال لم يعثر على ضحايا. لذلك فإن السؤال هو ما هي الأسس للتأكيد بأنه كان هناك هناك هجوم كيميائي. النقطة الثانية هي كيف تم استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة. فإذا عدنا إلى الأذهان سوف نتذكر تصريحات القادة الثلاثة الذين هاجموا سوريا وكما ادعوا ردا على استخدام غاز السارين في دوما. ووفقا لنتائج التحليل أفادت المنظمة أنه عثر على منتجات مادة الكلور، ولكن المشكلة هي أن مختبرين قاما بعملية التحليل، أحدهما اكتشف وجود الكلور أما الثاني لم يعثر عليها، وهذا يعني أن التركيز كان قليلا للغاية لدرجة أن أحد المختبرات لا يمكنه حتى أن يشعر به في تحليلاته.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، عبر أوتكن عن استغرابه من مضمون التقرير مشيرا إلى أن جميع استنتاجات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام هذا النوع من السلاح مثيرة للجدل.
لا يزال هناك العديد من الأشياء الغريبة المشابهة في هذا التقرير والتي تثير إشارات استفهام كثيرة فنية وخطيرة. لم يقدم خبراء المنظمة في تقريرهم الأولي استنتاجات حول طبيعة الأضرار التي لحقت بالأسطوانات. قالوا أنهم سوف يستقطبون منظمات مختصة، وهذا يعني أنهم حصلوا على معلومات حول الضرر الذي لحق بالأسطوانات من قبل المنظمات المختصة. والسؤال، ما هي هذه المنظمات المختصة؟ ما هي المواد التي تم الاعتماد عليها للتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج الذي يؤكد بأن الأسطوانات سقطت عن عشرات أو مئات الأمتار واخترقت السقف الخرساني ثم قفزت على السرير ومع ذلك لم تنفجر؟ أليس هذا غريبا؟ للأسف لم يتم الكشف عن هذه المعلومات في التقرير، وجميع استنتاجات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام الأسلحة الكيميائية مثيرة للجدل.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق أنطون أوتكن وهو الخبير في مجال الأسلحة الكيميائية والمفتش السابق للأمم المتحدة في العراق حول موضوع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وتقرير أو استنتاجات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هذا الموضوع والذي لم يرق أو لم يعجب روسيا لكثير من الأسباب تم عرضها. ولكن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى موضوع جديد حول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر. فتعيس الجزائر هذه الأيام كما يقال على صفيح ساخن، حيث تتواصل الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وكان قد اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أطرافا بالرغبة في إعادة البلاد إلى زمن الحرب الأهلية، واصفا هذه الجهات بأنها منزعجة من استقرار الجزائر.
نعم، الفريق صالح أكد أن الجيش سيعمل على ضمان أمن البلاد ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء، كما أكد أن القوات المسلحة ستبقى مسيطرة على مقاليد الأمور لحماية الأمن، قائلا أن الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب بأن يعرف اليوم كيف يتعامل مع الظروف بعقلانية.
نعم، ويأتي كلام صالح في وقت تتواصل فيه التظاهرات الطلابية في العاصمة الجزائرية احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
نعم، ونذكر مستمعي الكرام بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد تعهد بإجراء انتخابات مبكرة خلال أقل من عام إذا أعيد انتخابه، وكنا حول هذا الموضوع قد سألنا مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي عن رأيه فيما يحصل في الجزائر، فقال إن الأحداث الجارية هناك تدخل ضمن الإطار الطبيعي، وهي سابقة في تاريخ هذا البلد أن تقوم قوات الجيش والأمن بمرافقة التظاهرات وحمايتها. وكلام الفريق صالح يؤكد أن القيادة الجزائرية ستتعامل مع تهديد الأمن الداخلي كخط أحمر.
ما يحدث في الجزائر الآن هو شيء جديد في الواقع لاعتبارين: أولا المظاهرات سلمية مطلقة للورود، ثم أجهزة الأمن تتعامل معها بلطف شديد أيضا وتحميها، وثم حتى التحام معها، ثم المؤسسة العسكرية ممثلة في قائد هيئة الأركان الفريق أول أحمد قايد صالح الذي أصبح يتصدر نشرات التلفزيون الجزائري باعتبار أن رئيس الدولة بوتفليقة هو الآن في مستشفى في جنيف وحالته صعبة جدا، هذا ما أكدته كل التقارير. إذن المشهد الآن ليس بسوداوي بالعكس هو صحي، وكلمة قائد الجيش تؤكد على أن ثم خطوط حمر هي أمن الجزائر، بمعنى لا مجال لا لعودة العشرية السوداء في التسعينات أو لتكرار التجارب المؤلمة في الجزائر. وفي نفس الوقت ثم نوع من الحيادية مع هذه المظاهرات، لأنه في خطاب الأول انتقدها، هذه المرة لم ينتقدها وإنما حذر من تدخلات خارجية لتستغل الوضع في الجزائر وتؤججه من الخارج مثل ما فعلوا مع دول عربية أخرى. لكن إلى حد الآن كل شيء يسير بسلمية وبتوافق في مشهد جديد جدا ليس حتى في الوطن العربي، بل بعد فرنسا مثلا بمظاهرات الجزائر وسلوك الأمن الجزائري بسلوك الأمن الفرنسي لوجدنا فعلا فرق كبير لصالح ما يحدث في الجزائر.
نعم، كما ميز الصيدوي بين المطالب برفض ترشح بوتفليقة لولاية الرئاسية الخامسة وتغيير النظام في البلاد، معتبرا أن الشعب الجزائري مجمع على ضرورة تراجع بوتفليقة عن ترشحه، أما مسألة النظام والسلطة فهي مسألة أكثر تعقيدا وهي ليست واردة في الظرف الراهن.
طبعا في العلوم السياسية نميز بين ثلاثة مفاهيم مختلفة، مفهوم الدولة، مفهوم النظام، ومفهوم الحكومة. ثم نوع من الإجماع لدى المتظاهرين أنهم يرفضون العودة الخامسة أو الترشح الجديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذا ثم إجماع عليه. أما فيما بعد نوع إسقاط النظام فهذا طبعا سيختلف فيه الكثير، وسيتحول ولا هذا الشعب إلى طيارات سياسية وجهوية ومطالب أخرى متنوعة ومتعددة. لهذا جاءت كلمة قائد هيئة الأركان الجيش الجزائري حتى يضع حدا لما أكثر من إسقاط العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إذن ثم إجماع على ضرورة أن لا يترشح الرئيس وهو في حالة مرضية متقدمة جدا. الكثير من القانونيين والدستوريين يطرحون تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إزاحة رئيس الدولة بسبب عجزه عن إدارة الدولة بسبب مرضه الشديد، وأن يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة مؤقتا إلى أن تحدث انتخابات تعددية. إذن في هذا الاتجاه ثم تمييز بين مفاهيم ثلاثة، المجمع عليه هو لا للعهد الخامسة، البقية ثم اختلاف عليه طبعا. لكن إسقاط نظام كلمة كبيرة جدا. النظام ليس فقط نظام سياسي، هو نظام اجتماعي، علاقات اجتماعية، هو نظام ديني، هو نظام سياسي ونظام اقتصادي إلى آخره. فمفهوم إسقاط النظام مفهوم ضبابي جدا ولا يعني لنا شيئا. أما الاتفاق على عدم ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا مطلب واضح، ويبدو أنه مثل كرة الثلج يتأكد شيئا فشيئا، وبخاصة أن الرجل حتى حسب قناة روسيا اليوم في حالة مرضية حرجة جدا الآن في مستشفى في جنيف.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيدوي حول ما يحصل في الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية التي باتت على الأبواب.
نعم، وتعبير صفيح ساخن الذي استخدم لوصف وتوصيف الأوضاع في الجزائر يبدو أنه في محله، لأن نواف كما تعرف ويعرف مستمعين الكرام بأن كثير من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في بداية ما كان يسمى بالرعاية العربي كانت تبدأ بشعارات ومطالب ما، لكن ما تلبث أن تنتهي وتتحول إلى كوارث تعيشها هذه الشعوب. بالحد الأدنى هنا يمكن أن نضع ليبيا كأبرز نموذج منذ ثورة ما يسمى بثورة فبراير، وحتى الآن عادت هذا البلد إلى القرون الوسطى إن صح التعبير.
نعم، وحول حديث الفريق يعني أحمد قايد صالح ووجود أطراف تعمل على إعادة البلاد إلى زمن الحرب الأهلية، كلامه يعني منطقي وقريب جدا من الواقع. فهيم، هناك تجربة كبيرة في المنطقة في دول المنطقة، وأن هذه الحوامل التي كانت تعتبر حوامل ومطالب طبيعية أصبحت يعني جسور لبعض القوى الإقليمية والخارجية التي تريد أن تحقق مصالحها. وهناك يعني ما يؤكد ذلك أنه خلال الأيام الماضية كانت أنباء قد وردت وأكدت ذلك، يعني الجزائر بأنه تم القاء القبض على مئات من الإرهابيين القادمين من الأطراف ليبيا أو قدموا من سوريا بعد
النيجر عن طريق النيجر
وعن طريق النيجر وهربوا من القتال في سوريا. يعني هذا يؤكد أن هناك شيء ما يعني يحضر له في الجزائر. يعني
نعم، وفي هذا السياق أيضا لا نستطيع أن نتجاهل موقف الإدارة الأمريكية الجديد اليوم، وهي كانت قد صمتت لفترة ولم تعطي أي تصريحات تحديدا فيما يتعلق بالأوضاع وتطوراتها في الجزائر، إذ أعلنت أنها طالبت السلطات الجزائرية بحماية حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم. نعم. ودعمت السلطات لي يعني أن تتعامل مع المتظاهرين يعني أشد بالحكمة وبالتروي. هذا الموقف يعني لم يكن تجاه ثورات واحتجاجات كانت في مناطق أخرى من العالم، ولكن يعني يعيد تذكيرنا بسياسة الانتقائية. نعم. التي طالما واشنطن كانت وما زالت تتعامل بها بشكل انتقائي مع كل ملف. نعم. بخلاف ما تتعامل مع نفس الملف ولكن في بلد آخر.
نعم فهم. والموقف الروسي يعني أصلا يعني واضح تماما، روسيا دائما كانت تسعى إلى دعم أي تغير أو تطور في أي بلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب ومصالح هذا الشعب وبما يتوازى ويتسق مع قوانين الشرعية الدولية دون أن يحدث أي تدخل من قوى خارجية أخرى. ويبقى الأمل فهيم معلقا بالفعل على الشعب الجزائري الذي قدم مليون شهيد ليحقق استقلاله عن الاحتلال الفرنسي، والذي بالفعل يعني أبدى وعيا كبيرا أكثر من كثير من الدول التي وقعت في مثل هذه الأحداث. ومن الواضح أن هناك اتفاقا أو اتفاقا ضمنيا ما بين مكونات الشعب على المستوى الوطني والسياسي والحركات حتى الإسلاميين. يعني إلى الآن لم يحدث أن وقع هناك الحمد لله أعمال إرهابية ولا استفزازية ولا حتى تهديد، يعني واضح أن هناك توافق شعبي لحد ما.
نعم، وحتى أنه هنا يجب الإشارة إلى أن الأحداث والمظاهرات كانت يعني في فرنسا أكثر عنفا مما هي في الجزائر، وهذه إشارة مهمة جدا في الوقت الذي الخارجية الفرنسية تعطي درسا للسلطات الجزائرية في كيفية التعامل مع المحتجين. نعم. مستمعين الأكارم، أذكركم ونذكركم بأنكم تستمعون إلى هذه الحلقة من بلا قيود تأتيكم على أثير راديو سبوتنيك
من موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون
فهيم الصوراني
ونواف إبراهيم. وننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا التالي، والذي يتحدث عن المؤتمر أو أعمال المؤتمر البرلماني العربي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان، والذي شكلت فيه مشاركة الوفد البرلماني السوري برئاسة مجلس أو برئاسة رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ، شكلت الحدث الأبرز.
نعم، وكما يعلم المستمعين الكرام كانت دمشق منعت من المشاركة في اجتماعات عربية على هذا المستوى، لكن الموقف تبدل مع التحولات التي أصابت المواقف ولا سيما بعض البلدان الخليجية في العام الماضي، كما شاهدنا إعادة بعض الدول لفتح سفارتها في دمشق. لكن مع كل الأحوال المؤتمر لم يخلو من نقاشات ساخنة سيطر عليها الجدل ولا سيما فيما يتعلق بقضية التطبيع مع إسرائيل، حيث يعني سلط النقاش حول هذا الموضوع وسيطر النقاش على هذا الموضوع على الجلسة الصباحية. نعم. للمؤتمر خلال يومه الثاني.
نعم فهيم، يعني وقد وجهت إلى السعودية ومصر والإمارات هذه التهمة، لكن يعني السعودية نفت هذا الأمر حتى اللحظة، وهناك الكثير من الغموض الذي يلف حول هذه الأمور لأنه لم يتم يعني الإفصاح عنها للرأي العام العربي مدى صحتها ومن يتهم من ومن فعل بالفعل هذا الأمر وأراد أن يعيق بند منع التطبيع مع إسرائيل. طبعا الموضوع يطول جدا، وموقف سوريا ومشاركة سوريا قد يكون كما قال بعض الخبراء يعني خطوة جيدة في عودة سوريا إلى لا نقول الحضن العربي لأنها لم تخرج، ولكن إلى الإطار العربي أو العمل العربي الجامع الذي كان سابقا على الأقل له قيمة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لدى الأمم المتحدة. الآن ننتقل إلى ما قاله النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، والذي رأى أن المؤتمر تمكن من تحقيق ثلاث إنجازات، وهي مشاركة سوريا في أعمال المؤتمر ومشاركة جميع البلدان العربية أيضا في هذا المؤتمر، إضافة إلى البيانين السياسي والختامي اللذين خرج بهما هذا المؤتمر.
رأيي يوجد المؤتمر ثلاث إنجازات مهمة. الأول هو حضور سوريا، وأنه كانت سوريا هي القائد الأساسية أو كانت المحور الرئيسي في هذا المؤتمر. الموضوع الثاني هو وجود جميع الدول العربية بما فيهم لبنان اللي كانت مقاطعة بالسابق، يعني منذ وقت بداية الربيع العربي منذ 10 سنوات وهي لم تحضر في هذا المؤتمر، أيضا حضرت، وكان جميع رؤساء البرلمانات العربية موجودة تحت سقف واحد. والموضوع الثالث أنا برأيي البيان السياسي والبيان الختامي، في بيان سياسي وبيان ختامي مميزات متقدمات أنا برأيي هم أيضا من نجاحات هذا المؤتمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وأعرب النائب الأردني عن تفاؤله بعودة العلاقات مع سوريا رغم حالة التشنج التي ما زالت تميز مواقف بعض البلدان العربية تجاه هذا الملف.
وأنا برأيي يعني كل الدول أنا متفائل بعودة علاقاتها مع سوريا، يعني لشوي اللي حسيت منهم أنه في حالة من التشنج هي السعودية ومصر، أما باقي الدول أنا بالعكس شعرت أنه الطريق معبد والطريق سهل ويوجد تفاعل من الجميع باتجاه عودة هذه العلاقات. وشاهدنا يعني إحنا الإمارات بلشت، الأردن رفعت التمثيل الدبلوماسي، والعديد من الدول، الكويت من خطابها بيّن، وفي اجتماعات رؤساء البرلمانات العربية في اليوم الأول من المؤتمر الاجتماع الخاص، جميع الدول العربية كانت منفتحة على سوريا وتحدثت إيجابيا بموضوع عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الحضن العربي، وحتى بما فيهم يعني السعودية ومصر. لكن أنا تحليلي إنه موضوع السعودية ومصر راح يأخذ وقت، لأنه في شوية الحسابات خلنا نحكي والتأثيرات ربما على السعودية ومصر بالتأخر شوي.
نعم، استمعنا إلى صوت النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، ونشير هنا إلى أن النائب الأردني طارق خوري كان نشطا على خط إعادة العلاقات وتطبيع العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في سوريا بين الأردن وبين عمان ودمشق، حيث شارك وترأس عدد من الوفود التي زارت الجمهورية العربية السورية والتي أنجمت يعني. نعم، والتقى بالرئيس بشار الأسد وعدد آخر من المسؤولين من كبار المسؤولين في سوريا، وتم تحقيق خطوات ملموسة على خط تطبيع العلاقات بين عمان ودمشق.
نعم، كل هذا أيضا بالمستقبل يعني يترك إلى أو مرهون بما يمكن أن يتحقق من تسوية لأزمات المنطقة، وليس فقط للأزمة السورية على المستوى الداخلي والأزمة المفتحلة أو على المستوى العلاقات مع الجيران. الموضوع أكبر من ذلك وأكبر من زيارات، وبالنهاية لابد أن يصل الجميع إلى نقطة التقاء، فإما أن يكون هناك بالفعل التوافق أو التصادم، ونتمنى أن لا يكون هناك أي تصادم في المنطقة ولا على مستوى العالم. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الأخير في حلقة اليوم، إذ نشرت مجلة ستارن الألمانية مقالا بقلم جرنوت كرامبر، حيث جاء فيه أن صاروخ سيركون فرد صوتي الروسي بات أسرع بكثير مما توقع الخبراء الغربيون. وقال كرامبر لأن سرعة الصاروخ تعادل 11,000 كيلومتر في الساعة، فإن 5 دقائق كافية ليبلغ البنتاغون ويدمره.
نعم، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى هيئة تحرير المجلة، فإن الخبراء الغربيون كانوا يفترضون سابقا أن سرعة السيركون لا تتخطى 6,000 كيلومتر في الساعة، إلا أن الصاروخ تجاوز كل التوقعات، حيث يستحيل اعتراضه بسبب سرعته ومدى عمله.
وتابع كرامبر قائلا: لا يمكن مواجهة هذا الصاروخ أو لا يمكن أن تتم مواجهة هذا الصاروخ بشكل فعال إلا من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية المواجهة للدرع الصاروخية وسلاح الليزر.
نعم، ونعيد هنا إلى الأذهان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في 20 فبراير الماضي، حيث قال أن هذا الصاروخ سوف يحلق بسرعة 9 ماخ، أي تفوق تسعة أضعاف سرعة الصوت، إلى مدى أكثر من 1,000 كيلومتر، وستتزود به السفن والغواصات الروسية المستقبلية بما فيها تلك التي لا تزال قيد البناء.
نعم، من جانب آخر كان أحد الضباط والقادة البحريين اللواء البحري الروسي المتقاعد فيسفولد خميروف قال حول هذا الموضوع بأن هذه الصواريخ ستدمر بالتأكيد خلال 5 دقائق كل الأهداف التي تبعد عنها 500 كيلومتر.
نعم، وفي الأيام الأخيرة كما نعرف حصل هناك أكثر من تطور فيما يتعلق بمعاهدات المتعلقة بالصواريخ، ولا سيما المتوسطة المدى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من هذه المعاهدة التي تربطها مع روسيا، فيما ردت روسيا قبل يومين بأيضا قرار انسحابها ردا على الخطوة الأمريكية.
نعم، وقع الرئيس بوتين قرار تعليق هذه أو العمل بهذه المعاهدة.
نعم مستمعي الأكارم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة بلا قيود لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نكرر، زوروا موقعنا على العنوان التالي arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة.
دمتم بخير وشكرا لكم على حسن الأصغاء والمتابعة.